إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، في صحيح الإمام مسلم من حديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، إلا أن بعضهم يهلك بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وهذا الحديث من علائم نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو وميض أمل مهما ادلهمت الأمور وأظلمت الطرق واسود ظلام الليل، فالصبح قادم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، يعني جمعها أمامي. قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وقد كان وسيكون أيضا، فقد بلغ ملك هذه الأمة في فترة وجيزة جدا من حياتها لا تقاس بها الأمم أصلا مشارق الأرض ومغاربها، وملأ الإسلام أرجاء الأرض، حتى كان بعض خلفاء المسلمين ينظر إلى السحابة فيقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، أمطري حيث شئت، لأن حيثما تمطري فأنت تمطرين في أحد أمرين، في أحد أرضين: إما أرض من أملاكنا تبع الدولة الإسلامية يومئذ فسيأتينا الزكاة، وإما دولة أخرى تخضع لنا فيأتينا الخراج أو الجزية. فكان الإسلام عزيزا جدا في وقت وجيز جدا. فلم يمض على هذا الكلام النبوي الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجاوز الأمر 80 عاما أو أقل بكثير حتى فتحت عامة الأرض ودانت كلها طوعا لا كرها لدين الله عز وجل، وكان هذا إذانا بصدق هذا الدين وصلاح حملته، صلاح رجاله. فإن الناظر فيما في تلك الديار الشاسعة التي دخلت تحت مظلة الإسلام يرى أن عامتها دخل طوعا لا كرها، لم تدخل بقتال، إنما دخلت هكذا صلحا، دخلت صلحا، ورأى أهلها سماحة هذا الدين وعزته ورفعة أهله، وكيف أنه يدعو إلى الحضارة والتقدم والرفعة في الدنيا وفي الآخرة، ويكرم الإنسان ويحافظ على الحيوان ويرحم الكبير والصغير. رأوا ذلك واقعا عمليا لم تشبه شائبة، فما كان عندهم إلا خيار واحد، أن يتبعوا هذا الدين. فدخلت أمم في دين الله أفواجا، وبدأت إرهاصات هذا الدخول الضخم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قبضه الله، فقال جل وعز: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا فتحت عليك مكة فإنها أول النصر العظيم والفتح الدائم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خلاص انتهى الأمر، جهز نفسك للقاء الله يا رسول الله، فقد أديت مهمتك على الوجه الأكمل، أديت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وفتحت للناس الطريق المستقيم إلى الجنة. فيقول له ربه: إذا جاء هذا النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت المهمة وسار الناس على الطريق، فسبح بحمد ربك واستغفر. لما تلا هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر الصديق، فقال له أصحابه: ما يبكيك يا أبا بكر؟ دي حاجة تزعل؟ هذا الله تعالى يمتن على رسوله ويعده الفتح والنصر وأن يدخل الناس في دينه أفواجا ويأمره بالاستغفار، فما يبكيك؟ قال: هذا إذان بانقضاء أجله، وكان أعلم القوم بكتاب الله وأعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان، فلم يعش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا حتى خيره ربه، فاختار الرفيق الأعلى. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، عرضت علي. وكان هذا دائما ما يحدث له صلى الله عليه وسلم عندما تظلم الأمور، يعني في يوم الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا اليوم الذي اجتمع فيه الكفر كله بشتى طوائفه، واتحدوا مع اختلافهم في كل شيء، مع اختلافهم في معبوداتهم، هذا يعبد اللات وهذا يعبد العزة، وهذا يعبد هبل وهذا يعبد مناة، ومع اختلافهم في وهذا يعبد موسى وهذا يعبد عزيرا وهذا يعبد عيسى، اختلفت الآراء والأهواء والمعبودات كل شيء اختلف، لكنهم اتفقوا على شيء واحد، على أن يقفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحق الوحيد الذي يزلزل قوى الباطل كله. وهكذا دائما في كل مكان وزمان تجتمع قوى الباطل ولا يجمعها إلا بغض الدين، فترى المشرقية يجتمع على المغربي وتراهم جميعا يدا واحدة، تنظر ما الذي يجمع هذا على ذاك، مع اختلاف الأيديولوجيات واختلاف التوجهات واختلاف كل شيء. إيش لم الشامع المغرب النهاردة؟ ده لم بارح كان أعدى أعداءه وكان بيقول عليه فل وبتاع، النهاردة حطت إيده في إيده ليه؟ إيه اللي حصل؟ هناك مصلحة مشتركة، لا يجمع بين هذه الأطياف كلها إلا شيء واحد، هو عدم إرادة تطبيق شرع الله عز وجل، بشتى بقى المبررات التي يضحكون بها على أنفسهم، والله الموعد، الله الموعد. كل واحد بيقول لنفسه كلام عشان يصدق نفسه، يقنع نفسه أنه هو كده صح، وأنه هو لا أنا أحب شرع الله لكنني فقط أخاف ممن سيطبقونه. دي أهواء ودي كلها مبررات فارغة مش حقيقية، يضحكون بها على أنفسهم والله الموعد. لأنه ليس من شروط تطبيق شرع الله ما يتكلمون عنه. وكما قلنا مرارا وتكرارا، لما ندعو بالواجب على كل مسلم، الواجب الذي لا يسع مسلما التقصير فيه، ما ينفعش أي مسلم سواء كان إسلامي أو علماني أو ليبرالي أو يساري أو أي اتجاه هو عايزه، وحر اللي عايز يتجه أي اتجاه، ما فيش حد بيقول له ترايح فين، كل واحد إيه بيعلق من عرقوبه وبين لسانه على نفسه بصيرة. بس في الجملة كل هؤلاء الأطياف اتفقوا اختلفوا مع بعض ضد بعض، يجب على كل مسلم منهم شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يطالب بتحكيم شرع الله، لأن هذا فرض واجب علق الله عليه إيمانه، فقال فلا وربك، وأقسم على هذا ربنا، لأنه يعلم جل في علاه وهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عارف أن هيجوا ناس يعودوا يتفزلكوا ويقول لك أصل وفصل والحكاية والرواية، فقال من الآخر فلا وربك، فأقسم لهم الملك جل في علاه ليعلمهم أن هذا أمر لا مرية فيه، ولا ينبغي أن يكون محل خلاف بينكم أيها المسلمون اتفقتم أو اختلفتم فيما وراء ذلك. يقول لهم جميعا مخاطبا النبي فلا وربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل ما يجري بينهم، في كل شيء، مش في الأحوال الشخصية بس لا، وحتى دي كمان ضاعت، يحكموك فيما شجر بينهم، أي خلاف يطرأ، ومش بس يحكموك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مهما تقضي عليهم بشيء يأتي به دينك ويأمرك به ربك فنفوسهم عنه راضية، ليس في قلوبهم عليه حرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يقولوا سمعا وطاعة يا رب، يقول ارجم، يقول حاضر يا رب، اقتل، حاضر يا رب، اقطع، حاضر يا رب، سمعا وطاعة، ما عندناش كلام، ما فيش كلام خاص. فيعلق الله على هذا الإيمان، على هذه الثلاث مراتب، الاحتكام ثم الرضا ثم التسليم. فمن لم يحقق هذه الثلاث فليس بمؤمن، وهذا بقسم الله عز وجل، دي مش فتوى شيخ ولا كلام عالم، ده بإجماع أهل العلم، وهذا لفظ كتاب الله الذي نقرأه في الليل والنهار. وميجي الشيطان يضحك على البعض ويقول له مش عندنا مشكلة، احنا معاك وعايزين الدين، احنا احسن منكم في الدين يا سيدي، احسن منا 100 مرة، وفاهمين الدين احسن من المشايخ، موافقين ومصدقين وراضيين، ها وبعدين بس مش هنطبقه دلوقتي ليه؟ يقولك انا خايف مش من الدين، من اللي هيطبق الدين. يا سيدي لن يطبق الدين المشايخ، مش المشايخ هم اللي هيطبقوا الدين، الدين لما يعرض للتطبيق سيطبقه القضاء، الدين هيبقى في المحاكم، هيتحول الى قانون كما فعل منذ سنة 77، كان جاهز في قانون 82، 5 سنين اشتغلوه وتحط في الدرج ولسه الآن موجود قانون كامل أو شبه كامل 90% منه خلصان. فلما نقول بتطبيق شرع لا معناها، معناها العملي، آليات تطبيق الشرع، أن يتحول الشرع إلى قانون، وده حصل وموجود بقى 30 سنة، ثم يوزع هذا القانون على المحاكم ويقوم السادة القضاة الموجودين زي ما هم، مع خلاف توجهاتهم وآليات عملهم وآرائهم ما لناش علاقة بهم خالص، ويحكمهم بالقانون الإسلامي مكان القانون الوضعي الذي وضعه جوستنيان، اللي هو مستمد يعني من مدونة جوستنيان الوثني، وواضعه محامي نصراني فرنساوي. أليس هذا عيبا إن احنا نحكم كأمة الإسلام وعندنا أعز قانون وأطهره، الكتاب الذي لم يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو الوحيد المحفوظ على وجه الأرض من كتب السماء، الذي يضمن السعادة في الدنيا والآخرة. أليس عيبا أن نجعله وراء ظهورنا ونذهب نأخذ بقانون وضعه نصراني فرنسي مستمدا إياه من مدونة رجل وثني ويحتكم إليه إلى الآن، وبيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه؟ مش ده عيب؟ مش دي حاجة ما حدش يرضاها إذا كان حرا يعتز بدينه؟ فهذه المبررات الفارغة التي يمليها الشيطان على بعض إخواننا فيصدقونها ويذهبون يحاربون تطبيق الشريعة من ورائها. الحصل ده كله والهيصة اللي حصلت بقى لها كام أسبوع في التأسيسية والمع مش عارف إيه بسبب النقطة دي بس. حتى إن الكنيسة انسحبت وتكلم البابا، بابا الكنيسة الجديد اللي مفروض يعني يأتي ليدشن للسلم الوطني ولا علاقة له بهذا الباب أصلا، فيقول إن المادة التفسيرية في الدستور مادة كارثية. سبحان الله، ومن أخذ رأي حضرتك أصلا؟ من طلب منك رأيك؟ رأيك هذا لك ولطائفتك فقط وفيما يتعلق بالمواد تتعلق بكم. المسلمون جميعا وافقوا على المادة الثالثة اللي هي يحتكم النصارى واليهود لمبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية ومتعلق بهذا. لم يعترض على هذا أحد قط من الإسلاميين أو غيرهم، بحقهم. ومن أدنى حقوقي أنا أيضا أن أحتكم إلى ديني. هو أنت بس تحتكم لدينك وأنت أقلية وأنا الأغلبية المقهورة، لا أحتكم وتقوم الدنيا ويريدون أن ينسفوا التأسيسية من أجل هذا حتى تلغى المادة المفسرة، مع أنها يعني ليست شيئا عظيما، يعني ليس هذا طموحنا. ده احنا كمان مش راضيين على الكلام ده، يعني بنشوف آخرتها إيه. طموحنا الذي سيسألنا الله عنه أن يكتب في دستورنا الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ولا يجوز سن قانون يخالفها. دي مادة حاكمة فوق دستورية كمان، ده أقل حق ربنا علينا، أقل حق لربنا علينا أن نعظم دينه. هو بعت لنا بيعمل إيه؟ ربنا بعت لنا نبي هو خير خلقه على الإطلاق، ليه؟ عشان ناخد دينه بسنة ونمشي وراء ظهرنا ونجيب جوستنيان الوثني نمشي وراه؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فتنقلب الأمور إلى خلاف فارغ يروج له الإعلام المضلل، إعلام غسيل الأموال، إعلام الضلال الذي يريد أن يحرق البلد، إعلام الفتن يروج لها على أنها قضية حزبية بين الإخوان والسلفيين والليبراليين. لا يا عم الحاج، مش كده خالص، دي قضية دينية لكل المسلمين، دي قضية مبدأ لأي مسلم سواء كان ليبرالي علماني أي حاجة، هو حر لا يتم له دينه إلا لطلب بهذا ويتخذ ضوابطه. يعني أنت خايف أن إحنا إن الإخوة مش عارف السلفيين أو الإخوان يزيغوا شوية؟ خد ضوابطك، حط قيود براحتك خالص للصبح، واضبط نفسك واحمي نفسك وضبط، بس في الآخر وجهتنا واحدة وطريقنا واحد، ولا يصح أن نقصر في هذه النقطة الجوهرية. دي أهم مادة في الدستور، بعد كده اعمل اللي أنت عايزه، مش عندنا أي مشكلة في أي حاجة. وبهذا قامت الأمة. هو حد يكون متصور للحظة إن إحنا هنتقدم خطوة للأمام من غير الدين؟ ده يبقى واهم، وقد أكل الوهم قلبه وعقله. طب ما إحنا هو بقالنا 200 سنة من غير الدين، عملنا إيه؟ رحنا فين؟ رحنا ولا جينا؟ ما حلك سره بنرجع للخلف ضر. إحنا بقالنا سنين طويلة الدين منحى عن حياتنا من ساعة ما جاءت المحاكم الأهلية بعد المختلطة وألغوا القضاء الشرعي. أولاً ألغوا منه ما يتعلق بكل الأشياء إلا الشخصي، ثم ألغوا الشخصيات يروخ في 54 وأصبح القضاء كله قضاء أهلي فرنساوي، قضاء فرنسي عامة. إحنا تقدمنا خطوة للأمام ولا كل يوم نرجع للخلف دور؟ نرجع. قبل أن يلغى هذا القضاء الشرعي إحنا كنا مدينين إنجلترا العظمى، كانت مصر المحتلة الغلبانة دي اللي مش لاقية تاكل، بالنسبة بقى لدول أوروبا العظمى كنا احنا مدينينهم بفلوس كتير قوي. ثم صار الأمر مقلوبا، وكان الجنيه المصري من أعلى العملات في العالم، كان عملة قوية جدا، وكنا ننتج وكان عندنا خير كثير. فمن يوم أن أعطينا ظهرنا لشرع الله وذهبنا نطلب الرفعة والنصرة في غيره، في قومية أو في مش عارف إيه ولا عروبة ولا بتاع، العرب أنفسهم، أصول العرب اللي هم العرب الأقحاح يعني، كانوا يقولون مش إحنا بقى اللي إحنا بننتسب للعرب وإحنا أصلا أعاجم، إحنا كلامنا عاجم اللي إحنا عارفين عرب ولا بتاع، دلوقتي صرنا حتى نهجر العربية كمان. العرب أنفسهم قالوا نحن كنا أزل أمة، حتى جاءنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مش ده كلام عمر وكلام ربعي وكلام غيره؟ دول العرب الحقيقيين هم اللي هم كانوا عرب بقى بجد، بيقولوا بكل وضوح وصراحة نحن كنا أذل أمة. الأمة العربية كان لها مكان في الجاهلية؟ أبدا. ما كانش عندهم أصلا كمان ملك، ما كانش يستاهل يبقى عندهم ملك، كان الملك في الغساسنة هناك وفي الحيرة تبع الروم وتبع فارس، وكانوا بيبعثوهم كده أي واحد ياخد باله منهم، الناس دي الهمج الرعاع دول بس بدو ما لهمش أي قيمة في الدنيا ساعة إذن، لا يعبأ بهم أحد. ولا لولا أن عندهم البيت الحرام ما كانش التاريخ جاب سيرتهم أصلا، ما كانش جاب سيرتهم التاريخ خالص. هيجيب سيرتهم ليه؟ لا دولة عظمى ولا إمبراطورية ولا بتاع. فربنا يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وعزكم، تدوسوا عليه ترموا وراء ظهركم وتشوفوا حاجة تانية تمشي وراها؟ فما فيش تقدم يا جماعة، ولا في نهضة هتحصل لنا كمسلمين، لا تقس على غيرنا. يطلع واحد يقول ثم جماعة هم اليابانيين بيعبدوا الفار وبيعبدوا التعابين وبيعبدوا أي حاجة، والصينيين مش هقول لك، والهند فيها 500,000 ديانة، والأمريكان ما بين ملاحدة ونصارى ويهود، وهم أشد الناس تقدما. فتبتكلم فيه يا عم الشيخ، تضحك عينه ولا ايه؟ ما الناس ايه كلهم كفار رسمي يعني من بابه، واحنا ما نوصلش حاجه خالص قصادهم، كلهم طلعوا القمر وعملوا كمبيوتر وعملوا كل حاجه، واحنا قاعدين عمالين نخنف هنا في الارض. اقول ما هؤلاء قوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيح لما دخل عليه عمر وكان قد اشيع انه قد طلق نساءه وكان قد آل على نسائه، آل منهم ألا يقربهم شهرا لما وقعت الواقعة الشهيرة، فذهب عمر ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا في مشربة له كده في حتة كده خاصة به في المسجد، حاجة كده عالية شوي، والصحابة عند المنبر يبكون، فيقول لهم ماذا هنالك؟ في إيه اللي حصل؟ كانت دي عندهم مصيبة كبيرة أوي، نفسهم زعلان يا جماعة، الدنيا كلها توقف، زعلان ليه؟ مين اللي مزعله؟ مين يقدر يزعله أصلا؟ فذهب عمر وقال ما هنالك؟ وهم عمالين عياط ومش عارفين اللي حصل، أطلق النبي نساءه؟ يقولون لا ندري، من عرف يروح يسأله. فعمر يذهب إلى المشربة ويستأذن عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول للحاجب ائذن لي ائذن لي وقل له عمر بالباب. فيدخل الرجل ويرجع ولا يجيب، النبي يتقال له عمر ما يردش، لا يقول له خليه يجي ولا يقول له خليه يمشي. فيرجع الحاجب ويقول أو الرجل يقول ما رد، فيقف عمر كده شوية يروح عند المنبر ثاني، ها ما هنالك؟ تعيطوا ليه بس؟ تفهموني في إيه؟ ولا حد عايز يقول له حاجه، ما حدش عارف حاجه اصلا، ما هم اللي فاهمينه فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وان النبي صلى الله عليه وسلم زعلان دلوقتي، فالدنيا كلها توقف. فيرجع للامارة الاخرى الى المشروبه، يقول طب استاذن لي، طب قول له معلش كمان مره، عمر واقف عايز يتكلم معاك بس كلمه واحده، عايز يخش عليك يقول لك كلمه واحده. فيدخل ويقول له عمر بالباب ثم يرجع ولا يجيب. فعمر لا يملك نفسه، يروح عند المنبر ثاني، يلاقيهم عمالين يعيطوا برضه لسه الصحابه، الله يا جماعه بس طب ايه اللي حصل؟ فهمونا ما في. فهذا الى المشروبه يظل رايح جاي 3-4 مرات، وفي الاخر ييأس، ما فيش حل، هيتجنن مش عارف اللي بيحصل. فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر، فيدخل عليه، يدخل عليه عمر رضي الله عنه، يدخل فيرى النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الحصير، قد اثر الحصير في جنبه، حصير اثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، طبع كده ايه عمل ختمه حصير على جنبه الشريف على بطنه صلى الله عليه وسلم. فعمر ذلك المحدث، الناس يقولوا في عمر ان يكن فيكم محدثون يعني ملهمون، فعمر عايز يطلعه من الايه من الحاله اللي هو فيها، عايز يضحكه باي حاجه يعني، وعارف النبي على ايه بس عايز يضحكه. فيقول له افي هذا انت يا رسول الله تنام على الحصير ها فيؤثر في جنبك، وكسرى وفارس، في فارس هناك يعني ينامون على الديباج والحرير، بقى ده ينفع؟ تبقى انت خير الخلق على الاطلاق، نايم على حصيره ما اثر في جنبك، وما عندكش بقى لا مراوح ولا عندك حجاب ولا عندك قصور ولا بتاع كده. وجماعه الكفر المجوس دول اللي هم بيعبدوا النار، شر خلق الله، عباد النار، ينعمون وينامون في الحرير والديباج ويعزف عليهم مش عارف بايه ويوضع عليهم ايه وبتاع ايه. فنفسهم يضحك وقال فلما ضحك استبشرت خيرا، قال بس كده الموضوع خلص الحمد لله ها. قال فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إيه يا عمر اللي حصل؟ فكر في إيه؟ ايه دباج ايه وحصير ايه وبتاع ايه. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الناس دي اخرتهم الدنيا، ما عندهمش اخرة، اخرتهم في الاخرة زفت نار، فهم هياخدوا حقهم كله في الدنيا. وربنا كريم لا يظلم احدا، ان الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. الناس دي عباد البقر وعباد النار وعباد الحمير وعباد كل حاجة، فيهم ناس طيبين بيعملوا خير لمجتمعاتهم وللأمم كلها، وقدموا للبشريات الخير كله، بس دول للأسف لم يؤمنوا برب العالمين، ما عندهمش شرط، ما عندهمش جواز دخول الجنة. أم ربنا يظلمهم مع كونهم أحسنوا في الدنيا؟ لا، يديهم جزاءهم في الدنيا، تعجل لهم طيباتهم، جنتهم تبقى الدنيا، وفي الآخرة ما لهمش عندنا حلال، في نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن المسلمين موضوعهم مختلف، دول بقى لهم قصة تانية خالص، عندهم دنيا وعندهم آخرة، وحسابهم لا ينتهي في الدنيا، ولهذا الأمور تحكم بحكم آخر أفصله بعد هذه الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يقاس على هؤلاء الكفار، لأنهم آخرتهم هي الدنيا، وربنا لا يظلمهم، ولهذا يعجل لهم كل حسابهم خيرا وشرا هنا. وقد ورد في الحديث: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، لهذا المعنى، لهذا المعنى. طب واحد هيقول: طب افرض كان الكافر ده في الدنيا برضه مني على دماغه، مش عنده برضه لا دنيا ولا حاجة، يعني جماعة مثلا اللي هم عندنا من عباد النار ولا حاجة، يعني في دولة النامية، دول لا عندهم طيارات ولا عايشين في أبها ولا يحزنون، طب دول فين القصة دي بالنسبة لهم؟ طب هؤلاء لم يعملوا ما يستحق عليه ذلك، دول قصروا أصلا في الدنيا كما قصروا في الآخرة. وحتى لو سلمنا أنهم فعلوا ما بدأ لهم، فإن مجرد وجودهم في الدنيا في أزل حال بالنسبة إلى ما هم فيه يوم القيامة من النار، هم في جنة. وقد جرى مثل ذلك في قصة طريفة وقعت للحافظ ابن حجر العسقلاني، قاضي قضاة مصر. شوف، كان عندنا قاضي القضاة، لو مثلا سمين النهاردة رئيس مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل، كان يطلع إيه أحد أئمة الفقه والحديث، مش واحد ملوش علاقة بالحاجة دي خالص. كان الحافظ ابن حجر اللي هو خاتمة الحفاظ، لم يأتي بعد الحافظ إلى الآن مثله، كان يحفظ 200,000 حديث، شارح البخاري بالشرح الذي لا نظير له في الدنيا، فتح الباري شرح صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر كان قاضي قضاة مصر، وكان يعيش في أبها، حقه هو حرام يعني؟ البعض لما يشوف بعض المشايخ عايش في مستوى كويس يقول لك الله يعم الشيخ، هو كتب عليهم يعني الذل؟ ما يعيش، ايه المشكله؟ بلم من حلال وفي حلال، ما فيش، زيه زي كل الناس يعني. فالحافظ ابن حجر كان قاضي القضاء، رجل في منصب كبير يعني شرعي، وماشي مره في الشارع وفي موكبه وحوله طلبه العلم وتلاميذه والمشايخ والطلبه والفقهاء والمحدثون، ماشي كده في هلمه كده، حاجه بقى كان ساعتها الدين مرتبط بحياة الناس جميعا، وكان لا يبلغ هذا المناصب إلا الحقيق بها دينيا وعلميا، ما كانتش بالكوسة زي النهاردة ويجي لك أي حد يحطه في أي حتة ويحارب الدين بعد كده، مش مشكلة، لا كان بيجي بحق. فماشي في هذه الأبهة، فمر على دكان زيات يهودي، رجل من اليهود في حارة اليهود شغال ببيع زيت، وطبعا شكله بقى كما تعلمون يرسله، واحد واقف في محل زيت هيبقى شكله ازاي؟ يعني مزيت خالص. فلما مر عليه الحافظ اوقف الموكب، قال له: استنى بقى يا عم الشيخ، يزعم نبيكم ان الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، بالله عليك قل لي أي جنة أنا فيها وأنا في ما ترى؟ شايف أنا عامل إزاي؟ مزيت ومش لاقي حتى الكوتة، مش لاقي أكل. يقول لي تيجي أعمل حاجة. وأنت في هذه الأبهة وهذه الهلمة وهذا العز كله، أنت في سجن. فضحك الحافظ ابن حجر وقال: أنت يا هذا فيما أنت فيه الآن مما ترى، بالنسبة إلى ما أعده الله لك من النار أنت في جنة، ده ولا ساعة من ساعات الدنيا تقول كده ما تروح هناك. وأنا فيما أنا فيه من الأبهة بالنسبة إلى نعيم الآخرة أنا في سجن. هذه حاجة، ده الدنيا كل نعمها كلها منغصة، وفي حد منعم في الدنيا مبسوط؟ أبدا، ما في حد إطلاقا في الحياة الدنيا بيشعر بالرضا الكامل أو بالسعادة الغامرة مهما كان عنده. اللي عنده فلوس مش مبسوط، عنده مشاكل تكافئ هذه الفلوس، والفقير مش مبسوط، واللي في منصب عال مش مبسوط برضه، شايل همومه وعم مش عارف ياخد ضغط وعنده ضغط وسكر وعنده مش عارف فيه وبتاع، واللي مش وراء اللي قاعد في الشارع العاطل مش مبسوط. فتعب كلها الحياة ونصب، فما أعجب إلا لراغب في ازديادي. وفي الصحيح أن الفما يقول: يؤتى بالرجل من أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، المنعم جدا في الدنيا، ممن كتب الله له النار، من أهل النار عياذا بالله من النار، فيغمس في النار غمسة. ربنا كده بيغط في النار ويطلعه ويقول له: يا ابن آدم. ده اللي كان عايش بقى حياته سيفن ستارز، يعني بقى فوق خالص الهاي قوي. ربنا بعد ما يغطه غطه في النار يقول له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل تذكر خيرا قط؟ عمرك شفت يوم حلو في دنياك بعد الغطة دي؟ فيقول: لا وعزتك. فينسى بهذه الغطة نعيم الدنيا، وكان هذا أنعم أهل الدنيا. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، اللي هو يعني مش عارف، اللي عايش تحت خط الفقر، من أهل الجنة إن كان ممن كتب الله له السعادة وأدخله الجنة. فيغمس في الجنة غمسة، حط فيها كده ويطلع بسرعة، ويسأله ربه بعد الغطة اللي في الجنة: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شرا قط؟ فيقول: لا وعزتك. تنسيه هذه اللحظة في الجنة مآسي الدنيا جميعا. يبقى لن نعمل إلا لما في الآخرة، وده الفرق بيننا وبين غيرنا. غيرنا يعمل ويأخذ أجره هنا، ولهذا ترى فيما قلنا لك من السعادة والخير والدفاع، لكن المسلمون لهم قانون آخر، لهم قانون آخر. قانون المسلمين ذكره الله في آية، حيث ربط بين ضنكهم وضياعهم في الدنيا وبين تمسكهم بشرع الله عز وجل وتركهم إياه. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: لا، أنتوا حاجة ثانية خالص، تقول الناس أنتوا بقى مأمورين ولكوا جنة، لكوا جنة فيها كل حاجة. اللي مش هيمشي هنا في الدنيا على ديني هعيشه حياة ضنك. ومش بس كده كمان: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. طنش وقلت مش واخد بالي، قلت لا مفيش حاجة اسمها كده، وقلت ده دعوة جماعة المتعصبين والإرهابيين والجماعات الإسلامية. لا لا لا، لا تنسى نفسك، خليك فاكر هذه دعوة الله لك. تطبيق الشريعة أمر الله، لا أمر إخوان ولا سلفين ولا أمر أي حد من الدنيا، هذا أمر الله لنا جميعا، ونحن كلنا مسؤولون عنه بشتى طوائفنا، ينبغي أن نجتمع عليه ونتفرق إذا شئنا فيما سواه. اللي عايز يسلك تجاه وحر، بس ينبغي أن ننطلق كلنا من هذه النقطة، من نقطة المصلحة العامة لنا كلنا كمسلمين، أن نبدأ من هنا، من حيث بدأ الشرع. بدأت الرفعة بتطبيق شرع الله عز وجل في الأرض من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد من حدود الله يطبق في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إيه علاقة الحدود بالإمطار وبالازدهار الاقتصادي؟ هذه هي المسألة التي يغفل عنها أهل الدنيا. جماعة اللي فصلوا الدين عن الدنيا واستوردوا هذا الفصل من فرنسا، وليس في ديننا شيء كهذا. ديننا كالروح بالنسبة للدنيا، متغلغل في جميع أطرافها. أي قطعة من الدنيا يخرج منها الدين تموت، كما أن أي جزء من البدن تنسحب منه الروح يفسد ويقطع ويرم. وينبغي أن يقطع. كذلك الدنيا والدين عندنا، الدين هو روح الدنيا، وهذا الفصل الذي استورده بعض الناس جاءوا به من فرنسا، إبان الثورة الفرنسية. جماعة في أوروبا معذورين، إن الدين عندهم لا يواكب كل أمور الدنيا، ليس ديناً محفوظاً كديننا، ولا ختماً كديننا، ولا شاملاً كديننا، ولا كاملاً كديننا، ولا محفوظاً كديننا. ولهذا تلاعب به القصص هناك والأحبار، وصار عندهم في أوروبا دكتاتورية الكنائس أشد من الملوك، وصار الناس هناك الغلابة بين إشكالين، بين سلطان الكنيسة الطاغي على الناس وبين سلطان الملك الطاغي، وصار الفريقان يتباريان أيهما يستعبد الناس لصالحه أكثر. ولهذا لما قامت الثورة الفرنسية كان من شعاراتها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني خلصوا على القساوسة الأول، إن كلهم كانوا مع ضعف الفساد، وبدأوا بعدها يحاولوا، بل فعلوا بالفعل، قالوا الدين في الكنائس ما يطلعش ثاني منها خالص للشارع، إنهم رأوا منه الأمرين. لكن ليس عندنا هذا، ما حصلش عندنا خالص والحمد لله كهنوت في الإسلام من أوله إلى آخره. بل مالك بن أنس إمام دار الهجرة يجلس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما ما يسمعه الناس يقول: كل واحد منا، يعني العلماء الأكابر، يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. ما عندناش حد معصوم، ولا عندنا شيخ سليم كله، يعني 100% لا، الناس كلها تخطئ وتصيب، العلماء فمن دونهم، وأي حد يخالف الأصول ينبغي أن يرد عليه ويبين له خطأ. ولما جاء الإمام الشافعي إلى مصر، وكان أهل مصر قد فتنوا بالإمام مالك، المصريين لما جاء تلاميذ مالك من المدينة المنورة نشروا مذهب مالك في مصر، وصار المصريون عامتهم مالكية. فجاء الشافعي فرأى الناس تقدم مالكا على القرآن، تقول له قال الله، يقول لك قال مالك، فجن جنون الشافعي. هم ما تربوش على كده، اتربوا على ان العلماء كلهم بشر يخطئون ويصيبون، وان الحق الحقيقي الاصيل مع الكتاب والسنه واجماع سلف الامه. فلما جاء الشافعي وراى هذا التعصب لمالك كتب كتابا سماه غلط مالك، قال لا بقى، خلوا بقى، عد بقى، ادي اخطاء مالك، اهي 1 2 10 100، فجن جنون المالكيه، لا سيما متعصبوهم، وقاموا عليه وكادوا أن يحرقوا بيته. إزاي تغلط مالك؟ متعصبين في كل مكان وزمان، بس إحنا لن نحاسب الناس على المتعصبين، نحاسبهم على العلماء الكبار إيش يصنعوا وإيش يقولوا. فليس عندنا كهنوت، وليس عندنا تعصب لأحد، نحن كلنا متعصبون للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الوحيد الذي يجب التعصب له، لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن من وراءه وانت نازل لغاية النهاردة، أي كبير أو صغير، يؤخذ من قوله ويرد. فما الداعي إذن لفصل الدين عن الدنيا؟ وليس عندنا ما عند من فصلوها من العطب أو الخلل أو الإشكال، تقليد والسلام، بننقل كده وخلاص، ونحن شغلين بالنا، حتى لو كان هذا يدمر عقائدنا ويدمر ديننا. فالله الله في أنفسكم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا الأمل، ملك هذه الأمة قادم، والمستقبل لهذا الدين، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا الدين هو صاحب المستقبل، لأنه الدين الذي يملك مقومات الانطلاق وصلاحياته ونصر الله له. الله عز وجل هو صاحبه للدين، رب يحميه. ولهذا كل من يحاول أن يقف في وجه هذا الطريق، طريق الله عز وجل، لابد يبوء بالفشل. وانظر في تاريخ، في طول التاريخ وعرضه، شوف كم وقف واقف أمام نهر الله عز وجل فأغرقه النهر. هذا فرعون انطبق عليه النهر، وكل من أراد أن يقف لله قصمه الله. حتى الكفار العقلاء منهم فهموا هذه المعادلة من غير كلام كثير، لما قامت الحرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض القبائل يعرض على قريش أن يساعدها في حرب رسول الله يوم بدر، قالوا نعينكم، فقال لهم من رآهم أو من كلموهم من قريش، قالوا لئن كنا نقاتل محمدا كما نزعم، احنا بنقول احنا بنقاتل واحد كذاب وكاهن ومش عارف ايه وبتاع ايه، لئن كنا نقاتل رجلا محمدا يعني فإن له لكفؤ. احنا قد ودود، هو معاه كم واحد اصلا؟ ده كلهم 300 نفر واحنا الوف. ولئن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمدا فما لاحد بالله من طاقه، ما حدش يقدر يقف قدام ربنا، وقد كان ولم يقف احد امام الله. اسال الله عز وجل ان يبرم لهذه الامه امر رشد، يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يعود، ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يعود، ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح قلوب المسلمين، اللهم أصلح قلوب المسلمين، اللهم أصلح قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين، أوجهها إلى طاعتك، أوجهها إلى شرعك وإلى دينك وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم املأها بالإيمان والرشد، اللهم املأها بحبك وحب من يحبك، اللهم املأها بحبك وحب من يحبك، واغسل عنها كل ما يسوءها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا في ديارنا، اللهم احفظنا في أبنائنا، اللهم احفظنا في أموالنا، اللهم اجعل مصرنا وبلاد المسلمين كلها أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم كل من أرادنا في ديننا وفي أمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كل من أرادنا في ديننا وفي أوطاننا وفي أمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، وأنج عبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وفك الكرب عن المكروبين يا رب العالمين. بارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عجل بهلاك الطغاة، اللهم عجل بهلاك الطغاة في كل مكان. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بمجرم سوريا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، واحقنها في سوريا، واحقنها في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يطراق فيه دماء المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.